أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث في مجاهدة النفس وبيان حدودها. أحسنتم، شكرا على هذه المقدمة. قبل الدخول في الدرس، الإنسان إذا أراد أن يكون إنسانا حكيما هذه الحكمة لها جانبان. الجانب الأول الحكمة النظرية، والجانب الثاني الحكمة العملية. الحكمة النظرية تعني ما ينبغي أن يعلم، والحكمة العملية تعني ما ينبغي أن يعمل. فالحكمة النظرية مختصة بالعلم، والحكمة العملية مختصة بالعمل. فلا بد من السؤال عن ما هو العلم الذي ينبغي أن يعلم، وما هي الأشياء التي ينبغي أن تعمل. فأولا لا بد من تحديد العلوم التي لا بد على الإنسان أن يتعلمها، والأعمال التي لا بد أن يقوم بها حتى يكون إنسانا حكيما. فمن حيث العلم، لسانه ينطق بالحق، ومن حيث العمل جوارحه تنطق بالحق. من الحكمة العملية علم الأخلاق. نعم، هناك قواعد الإنسان يتعلمها في علم الأخلاق، ولكن الجانب المهم هو الجانب العملي. فإذا حصل الإنسان على العلم الذي لا بد أن يعلمه والعمل الذي لا بد أن يقوم به، هذا الإنسان يكون إنسانا حكيما. فإذا سعي الإنسان حتى يكون حكيما كما كان لقمان حكيما، ما ينبغي أن يعلم، من هذه العلوم ما يدرس مثلا في علم المنطق والفلسفة، حتى الإنسان يستطيع أن يتعلم القواعد التي على أساسها يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا. وهذه القواعد العامة تجري في جميع العلوم. والعلوم التي يكون لها الجانب النظري أولا قبل الدخول في العمل، علم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه، هذه العلوم من العلوم التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. والجانب العملي من مصاديقه علم الأخلاق. فالإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا حكيما لابد أن يعلم ماذا يريد الله عز وجل من علوم، وما يريد من أعمال. وهذه الأعمال لا تكون فقط في الواجبات والمحرمات، إنما حتى في المباحات. فما ينبغي أن يعمل لا يعني فقط واجبات ومحرمات، بل حتى بعض المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل بها. من هذه الأشياء التي لا بد أن يعمل بها الإنسان المؤمن مجاهدة النفس. يقول تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ويقول تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فإذن الجهاد في الله، هناك حق الجهاد، والذي يجاهد الأثر يكون راجعا عليه. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من يجاهد في سبيل الله يصل إلى مرحلة الهداية، فالله عز وجل يتكفل أن هذا الذي يجاهد فيه يتكفل بهدايته إلى سبيل الله. ثم يبدأ المصنف المؤلف بذكر معنى الجهاد والمجاهدة، فيقول: هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو ونحوه. لذلك يقولون في تعريف الاجتهاد: بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي من الأدلة الفرعية أو من الأدلة. فالمجتهد هو الذي يبذل جهده، يستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي بواسطة الأدلة. وهذا الجهاد على ثلاثة أنواع، أضرب يعني أنواع. النوع الأول: مجاهدة العدو الظاهر من إنسان وغيره. والنوع الثاني: مجاهدة الشيطان. والنوع الثالث: مجاهدة النفس وهواها، وهو الأمر المهم. في رواية: من كان على نفسه أقدر فعلى غيرها أقدر، أو من كان على نفسه قادرا فعلى غيرها أقدر. اللي يقدر على نفسه يستطيع أن يقاوم أي شيء خارجي، لأن الجهاد الخارجي يكون مترتبا على الجهاد الداخلي النفسي. فإذا استطاع الإنسان أن ينتصر على نفسه يستطيع أن ينتصر على الشيطان، ويستطيع أن ينتصر على العدو الخارجي. ثم يقول بأن جميع هذه الأنواع داخل في المراد في الآيات الشريفة السابقة. ثم يأتي إلى ذكر أن هذا الأمر الموجود في الآية مثلا: وجاهدوا، فعل أمر، هل هذا الأمر أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ وأظن في الدرس الماضي وضحت الفرق بين الأمرين، أعيد مرة ثانية شرح مختصر للتفرقة بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. إذا جاء خطاب من الله عز وجل بفعل أمر صلي أو صم أو حج، هنا يستنبط الفقهاء من هذه العبارة وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج. فالإنسان إذا أتى بالصلاة والصيام والحج فقد أطاع هذا الأمر المولوي، إذا خالفه حصل على العقاب. فإذن الأمر المولوي يترتب عليه الثواب والعقاب، الثواب إذا أتى به الإنسان، والعقاب إذا خالفه الإنسان. الأمر الإرشادي لا يوجد فيه الثواب والعقاب. مثلا إذا وردت رواية بهذا المعنى على نحو الفرض اغسل ثوبك من البول، هل إذا الإنسان لم يغسل ثوبه من البول هل يحصل على عقاب أو لا؟ جواب لا يحصل على عقاب. فهذا الأمر باغسل ثوبك من البول إرشاد إلى أن الثوب يتنجس بالبول وأنه يطهر بالماء. إذن في فعل الأمر اغسل ثوبك من البول يفهم منه الإرشاد إلى أن الثوب يتنجس بالبول وأنه يطهر عن طريق الغسل. والتطهير ليس واجبا لنفسه بل واجبا لغيره، فإذا ليس التطهير من الواجبات النفسية الذي أو التي يترتب عليها الثواب والعقاب، بل أن التطهير واجب لغيره، فالتطهير مقدم للصلاة. إذا الإنسان لم يأتي بالصلاة يحصل على العقاب، إذا لم يأتي بالتطهير ليس عليه عقاب، وإنما لأنه لم يأتي بالصلاة متطهرا يحصل على العقاب. هنا أيضا كلمة جاهد فعل أمر هل يقصد أنه مثل الصلاة أمر إلهي يأتي إلى الإنسان بوجوب الصلاة فلا بد أن يأتي بالصلاة، جهاد النفس هل هو واجب شرعي كالصلاة أو أنه واجب عقلي والشرع يأتي مؤيدا للعقل فيرشد إلى ما يحكم به العقل؟ راح أعيد العبارات مرة ثانية. العقل يدرك بعض الأشياء فيأتي أو تأتي عندنا أدلة شرعية ترشد إلى ما يقول به العقل. فمثلا العقل يقول بحسن العدل أن الإنسان الذي يكون عادلا أو أن العدل بنفسه حسن، فيأتي دليل يقول اعدل. هل كلمة اعدل مثل الصلاة؟ قل لا، الصلاة واجب شرعي تعبدي، إذا ما عندي الأمر بالصلاة الإنسان لا يصلي، لكن إذا لا يوجد أمر بالعدل الإنسان يجب أن يعدل، لأن العقل يقول بأنه يجب عليه أن يعدل. فإذن أكو فرق بين الصلاة والعدل، الصلاة إذا لم يأتي به الأمر الإلهي الإنسان لا يصلي، إذا لم يأتي الأمر الإلهي بالصيام الإنسان ما يصوم، لكن العدل إذا لم يأتي الأمر الإلهي الإنسان يجب أن يكون عادلا لأن عقله يقول بالعدل بأنه لا بد أن يكون عادلا. السرقة، العقل يقول بأنه هذا شيء سيء. في أي مكان على الكرة الأرضية إذا تذهب السرقة عندهم شيء سيء. فإذا يأتي الدليل الشرعي بالأمر بالعدل نقول أن هذا إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل يقول بالعدل، فيأتي الدليل الشرعي مؤيدا للعقل فنسميه إرشاد إلى حكم العقل. واضح هذا المقدار؟ هذا الكون العقل يحكم يدرك أن لهذا الكون خالقا، فالأثر يدل على المؤثر، قاعدة عقلية، أنه إذا رأى شيئا دائما يسأل عن من هو الصانع. إذا رأى بيتا قال من هو الباني، رأى كرسيا من هو النجار الذي صنع هذا الكرسي. العقل لا يقول بأن البناء هو هذا الحديد والإسمنت هو بنفسه تجمع وصار مبنى، لا بد أن يكون هناك بناء. فالعقل يقول بوجود خالق لهذا الكون، وأن هذا الخالق قد أنعم على الإنسان بنعم لا تحصى. هذه النعم الإنسان يراها في نفسه ويراها أيضا في الخارج، يستطيع أن يرى، يستطيع أن يسمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أولا يوجد خالق لهذا الكون، ثانيا هذا الخالق قد أنعم على الإنسان، ثالثا المطلوب من الإنسان أن يشكر هذا المنعم. فإذا وجود الخالق، الخالق منعم، الإنسان يجب عليه أن يشكر هذا المنعم. العقل يقول بوجوب شكر المنعم حتى لو كان الذي ينعم عليك إنسان أيضا تشكره، صفة حسنة، إنسان الذي يعمل لك معروفا أنت تتوجه إليه بالشكر. فيجب على الإنسان أن يشكر المنعم، لأن شكر المنعم واجب عقلي. فيأتي السؤال كيف تكون شاكرا لهذا المنعم، لهذا الخالق المنعم؟ فيأتي الجواب بوجوب طاعة هذا الخالق المنعم. فإذا طاعة الخالق أيضا واجب عقلي. كيف تكون مطيعا لهذا الخالق المنعم؟ الجواب تعمل بما يأمر به وتبتعد عما ينهى عنه. النقطة التالية أن من يريد أن يقوم بهذه الواجبات ويترك المحرمات لابد أن يجاهد نفسه، يجبر نفسه على الطاعة ويجبر نفسه على الابتعاد عن المعصية. وجدت التدرج إلى أن نصل إلى وجوب الإتيان بالواجبات ووجوب الابتعاد عن المحرمات. بل أكثر من ذلك، العقل يقول أن هذا الخالق المنعم لو كان يحب شيئا من الأشياء حتى لو لم يكن واجبا فلا بد من باب شكر هذا المنعم أن أأتي بهذا الشيء. فلو احتملت أن هذا الخالق المنعم يريد مني شيئا أنا أسعى للإتيان بهذا الاحتمال، فيكون عندي الواجبات والمستحبات، ويوجد احتمال أن بعض المباحات أيضا يرضى عنها هذا الخالق المنعم فأتي بها إرضاء للمنعم. بالمقابل أيضا هناك محرمات، وهناك أمور يكرهها هذا المنعم، وهناك بعض المباحات هذا المنعم يقول للإنسان الأفضل لك أن تبتعد عن هذه المباحات. طرحنا في الدروس الماضية بعض القضايا، مثلا هل يجوز أن يجعل الإنسان في بيته أي شيء يريد؟ لو تستفتي الآن يقول لك نعم، طبعا إذا لم يبلغ حد الإسراف. فما دون الإسراف الإنسان يستطيع أن يجعل في بيته كثير من الأشياء، يستطيع أن يشتري ما يشتهي، في شهر رمضان يستطيع أن يمد السفرة من هنا إلى هناك، مباحات الناس قاعد يسوونها الآن. هذا المعاش إلى نصف الشهر يروح الصرف في المباحات، هذه الأمور العادية التي الناس يعملونها وحتى المؤمنون يقومون بها. وما ينبغي أن يعمل أيضا، أكو بعض المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل بها، وبعض المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يتركها قربة لله تعالى. فالمحرمات والمكروهات وبعض المباحات الإنسان يتركها، وكذلك إذا احتمل أن شيئا هذا الخالق المنعم يبغضه ويكون من الأمور المشتبهة فيبتعد حتى عن الأشياء التي تكون من المشتبهات، مو واجب عليه أن يبتعد، لأن الأصل إذا اشتبه أمر بين الحلال والحرام نحكم بالحلية الأصل، طبعا الفقيه يحكم مو الناس العاديين. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يستطيع أن يقوم بالفعل لبعض الأشياء والترك لبعض الأشياء، إن كانت هذه الأشياء من بالفعل واجبات مستحبات بعض المباحات، والترك أيضا محرمات مكروهات وبعض المباحات والمشتبهات. فانطلاقا من شكر المنعم الذي يقول به العقل الإنسان يفعل ويترك. فإذا استطاع أن يحدد أولا ما ينبغي أن يعمل فهو إنسان حكيم من ناحية عملية، وإذا استطاع أن يحدد ما ينبغي أن يعلم يعني ما هي المعلومات التي يدخلها في ذهنه، هل نتائج المباريات للسنوات المئة السابقة مهم أن الإنسان يعرفها، خاصة الآن هذه الدورات التي تأتي بعض الناس يحفظون أسماء اللاعبين وسنة صفر شنو النتائج التي كانت لتلك الدورة، هكذا بعض المؤمنين هكذا، هل هذه من المعلومات التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يعرفها؟ ليست مهمة. وقد تسأله عن أسماء الأئمة عليهم السلام بالترتيب ما يعرف. فإذا الإنسان هذه المعلومات التي يدخلها في ذهنه، ما هي هذه المعلومات؟ أسماء الممثلين والمطربين أمر مو مهم أن الإنسان يعرفها، أسماء العلماء مهملة، أسماء الممثلين معروفة. فهناك بعض المعلومات التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يعرفها، وبعض الأعمال ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل بها، وبعضها ينبغي للإنسان المؤمن أن يتركها. فالإنسان المؤمن أولا إذا سمع معلومة معينة، أول سؤال: هل هذه من المعلومات التي ينبغي أن أعلم بها أو لا؟ إذا قال نعم يأخذ هذه المعلومة يخزنها في ذهنه، إذا لا يبعد هذه المعلومة عن ذهنه، لأنها سوف تشغل شيئا جزءا من ذهنه. إذا انشغل الذهن بشيء لا ينبغي أن يعلم سوف يأخذ جانب على حساب ما ينبغي أن يعلم. ونفس الشيء من ناحية العمل، الإنسان الذي يضع وقته في أمر لا ينبغي أن يعمل على حساب ما ينبغي أن يعمل. فترون أنه في الدنيا الأمور لا تسير عبثا، مو أمر عشوائي. الإنسان يقول أنا حر أفعل ما أشاء، قل له أنت حر، ولكن هناك حساب، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. أنت حر حر تفعل ما تشاء، ولكن الحرية الحقيقية أن يكون الإنسان عابدا لله، هذه الحرية الحقيقية. فالإنسان في هذه الدنيا يجاهد نفسه يفعل ويترك في مقابل أخروي، هذا المقابل الأخروي هو رضا الله عز وجل. ما يكون كالتاجر الذي يتاجر، أتنازل في مقابل أخذ أمر آخر في اليوم الآخر. فلا تكون عنده عبادة العبيد ولا عبادة التجار، بل عبادة الأحرار. الذي يرى الله أهلا للعبادة فيتوجه لله بالعبادة. من يريد أن يتنازل هنا في مقابل شيء أخروي أكثر يحصل عليه في مقابل الجنات، هذا لا يعتبر زهدا. الزاهد هو الذي يتخلى عن هذه الأمور الدنيوية، ولكن ليس في مقابل الحصول على أشياء أكبر في الآخرة، هذا مو زهد، لأنه يتاجر. فإذا المنطلق الأول لجهاد النفس شكر المنعم. يأتي أيضا الجانب الثاني وهو دفع الضرر. هذا الخالق المنعم الذي أنعم على الإنسان بهذه النعم الكثيرة، هل هذا الخالق المنعم سوف يحاسب الإنسان في يوم ما؟ فيقول نعم. العقل يقول بوجود يوم يأخذ المظلوم حقه والظالم أيضا يأخذ حقه، ولكن بالجانب السلبي. فلا يمكن أن يكون في هذه الحياة الدنيا ظلم وهذا الخالق المنعم يترك هذا الظالم بلا عقاب ولا يقتص للمظلوم من الظالم. فالإنسان إذا لم يكن مطيعا لله، لهذا الخالق المنعم، فلا يأتي بالواجبات وما يستتبع ذلك من المستحبات وبعض المباحات، ولا يترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات والمشتبهات. الإنسان إذا لم يفعل ذلك سوف يكون معرضا للضرر في اليوم الآخر في يوم الحساب. والعقل يقول بأنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه الضرر، وقد يقولون بتعبير يرفع عن نفسه الضرر. شنو الفرق بين الدفع والرفع؟ في الكتاب يقول ورفع الضرر واجب عقلا. خلينا نمثل هذا المثال العرفي حتى نرى معنى الرفع والدفع. إذا شخص كان في بيته وكان يوجد لص يريد أن يدخل هذا البيت، عند الباب الإنسان يستطيع أن يغلق الباب فيرفع عن نفسه الضرر. إذا هذا اللص دخل إلى البيت ووقع في عراك معه ودفعه إلى الخارج، هذا نسميه دفع الضرر. فإذا رفع الضرر قبل وقوع الضرر ودفع الضرر بعد وقوع الضرر. والعقل ماذا يقول؟ يقول برفع الضرر قبل أن يقع عليك الضرر ارفع هذا الضرر حتى لا يقع عليك، ولا يقول بأنه اجعل هذا الضرر يقع عليك بعد ذلك ادفع هذا الضرر. فإذا لم يعمل ولم يترك فسوف يقع عليه الضرر، والعقل يقول بوجوب رفع الضرر. فصار عندي جانبين: وجوب شكر المنعم عقلا ورفع الضرر، ووجوب رفع الضرر عقلا. فتأتي الآية تقول وجاهدوا في الله حق جهاده. العقل يقول بوجوب الجهاد، يأتي الدليل الشرعي يقول بوجوب الجهاد، فلا نقول أن هذا واجب شرعي، وإنما هذا إرشاد إلى الواجب العقلي. فإذا ليس كالصلاة، لأنه مع عدم وجود الأمر بالصلاة لا يجب على الإنسان أن يصلي، ولكن مع عدم وجود الأمر بالجهاد يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه. كذلك حتى بالنسبة للعدو الخارجي، إذا هجم عدو عليك في بيتك هل تنتظر الأمر الإلهي تقول أنا أستفتي المرجع أدزله، بأن أنتظر إلى أن يأتي الجواب بعد 3-4 أيام شهر، ولا العقل يقول لا يجب عليك أن تدفع عن نفسك العدو، والعقل يقول بوجوب دفع الضرر. فإذا الأمر بالجهاد إرشاد إلى ما يحكم به العقل. فإذا بعض الأوامر الإلهية وكذلك الأوامر النبوية والأوامر الإمامية من الأئمة عليهم السلام، بعضها تعطي أحكام شرعية وبعضها إرشادات إلى أحكام عقلية. طبعا هي دور الفقيه بعد، مو شغل الله، هذا شغل الفقيه أن يأتي يرى أن هذا أمر إلهي مولوي أو أنه أمر إلهي إرشادي. ثم يأتي إلى ذكر بعض الروايات من هذه الروايات: من عرف نفسه فقد عرف ربه، في آخر رواية أن رجلا اسمه مجاشع قال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق معرفة الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: معرفة النفس. فمعرفة النفس طريق إلى معرفة الله. أنا بأشرح هذا الجانب، إذا صار في دروس قادمة إما أن تقرؤون الروايات أو نقرأها بشكل سريع، أو أنه ندخل إلى الدرس الجديد. أول ما نقرأ هذه الرواية: يتبادر إلى الذهن أن معرفة النفس التي تؤدي إلى معرفة الله عز وجل تكون عن طريق التفكير بجسم الإنسان. فالإنسان لم يكن موجودا ثم وجد، ما تدرسون في العقائد انتقال من العدم إلى الوجود، فانتقل جسم الإنسان أو الإنسان بشكل عام من العدم إلى الوجود، والانتقال من العدم إلى الوجود يحتاج إلى موجد، إلى خالق. فهذا دليل على وجود خالق لهذا الإنسان، وهذا الكون أولا كان معدوما ثم وجد، فيحتاج إلى موجد، أي يحتاج إلى خالق. هذا الطريق بالنظر إلى الجانب المادي للإنسان مع أنه دليل على وجود الخالق، نرى أنه في الواقع هناك بعض الملحدين، مع أنه دليل واضح. فهذا الطريق بالانتقال من أنه كان معدوما ثم وجد أحيانا لا يؤدي إلى الاعتراف بالله عز وجل كما هو حال الملحدين. هذا ما يتبادر إلى الذهن أول ما نقرأ هذه الرواية. أخذت الفرق بين العلم الحصولي والحضوري ولا ما أخذته؟ في العقائد ما أخذته؟ مر عليكم. هذا الطريق مورد العلم الحصولي، حضور صورة الشيء في الذهن، فتتصور الإنسان أنه كان معدوما ثم وجد وأنه لا بد له من خالق. هذا علم حصولي عن طريق البرهان. ولكن يمكن شرح هذه الرواية بشرح آخر عن طريق العلم الحضوري، وهو حضور الشيء عند الذهن، نفس الشيء كحضور الألم. إنسان يحس بالألم أو يحس بصورة الألم، يحس بالألم، نفس الألم. الإنسان إذا رجع إلى نفسه عن طريق العلم الحضوري يرى أن نفسه محتاجة دائما وفقيرة دائما، وما دام أنها فقيرة فهي بحاجة إلى غني يقوم بها في حدوثها وبقائها. أشرح العبارة: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، كما في الآية. الإنسان إذا يغمض عينه ويرى هل هو فقير أو غني، فقير أقصد من حيث المال، في بقاء في حدوثه يعني يحتاج إلى خالق، وأيضا في بقائه في استمراره. لو أن الله عز وجل رفع يده عن هذا الإنسان، الإنسان يهلك. لو الله عز وجل لا يحفظ هذا الكون، الكون يفنى. فالنفس في حقيقتها فقيرة تحتاج إلى غني. فيقولون هالعبارة أن النفس عين الفقر، النفس عين الحاجة، النفس عين الربط بالله تعالى، يحتاج دائما إلى أن يرتبط بالله. إذا انقطع هذا الرابط الإنسان يهلك، يفنى، يموت، لا فقط جسده يموت، حتى روحه تفنى. فالنفس هي عين الربط بالغني المطلق الذي هو الله عز وجل. هذه المشاهدة الإنسان لما يشعر بهذه الأمور، هل عن طريق البصر أو عن طريق البصيرة، عن طريق العلم الحصولي أو عن طريق العلم الحضوري، بالعلم الحضوري مو بالحصولي. الطريق الأول كان علم حصولي، والعلم الحصولي مو بالضرورة أنه دائما يؤدي إلى نتيجة النتيجة المطلوبة، لأنه يوجد عندنا ملحدون. لكن بالعلم الحضوري الإنسان يشعر بنفسه أنه فقير، وأنه يحتاج إلى غني، وأنه يحتاج إلى ارتباط بهذا الغني. هذا كل إنسان يشعر أنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى غيره. فيشاهد نفسه لا بهذه العين الظاهرة، بل يرى نفسه عن طريق المعرفة الفطرية. بالفطرة الإنسان يستطيع أن يشعر أنه فقير وبحاجة إلى غني يقوم به. معرفة النفس لا يمكن، أو معرفة النفس غير ممكنة من دون رؤية الله عز وجل. إنسان إذا عرف نفسه وأنه فقير، فيعرف مباشرة في نفس الوقت أنه يحتاج إلى هذا الغني. فإذا يعرف نفسه فيعرف ربه. في الرواية إذا قلنا من عرف نفسه فقد عرف ربه، مفروض نتيجة طبيعية تكون، مو أنه من عرف نفسه ففي بعض الأحيان يعرف ربه، كما أن الملحد لا يعترف بوجود الله. إذا أتينا عن طريق العلم الحصولي، فالإنسان إذا رأى نفسه سوف يرى ربه، وسوف يرى قيامته في اليوم الآخر. النفس دائما مرتبطة بالمبدأ والمعاد، لأن لهذه النفس بداية ونهاية. قاعد أمشي بالتسلسل، ما قاعد أقفز بالأفكار، إن شاء الله تكونوا معاي. لا تشرح حتى هذه الأفكار، لا تضيع بالتسلسل. فالنفس من خلال رؤية النفس الإنسان يعرف أنه مرتبط بمبدأ ومعاد. من هو المبدأ؟ الله عز وجل. من هو المعاد؟ الله عز وجل، هو الأول وهو الآخر. المبدأ والمعاد شيء واحد مو شيئين، وهو الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا النهاية أيضا الله عز وجل، لقاء الله. الله عز وجل يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في آية أخرى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عرفوا الله، عرفوا النفس، عرفوا الله، نسوا الله نسوا أنفسهم. آيات قرآنية، آيات الإنسان يمر عليها بشكل سريع، ولكن بربطها نقدر نطلع ببعض المعاني. فإذا من ينسى الله ينسى نفسه، ومن يعرف الله يعرف نفسه، فمن يعرف نفسه يعرف ربه. في الآية التالية نسوا الله فنسيهم، لكن هل الله عز وجل يكون أيضا يصيبه النسيان ويقول تعالى وما كان ربك نسيا؟ إذن الله عز وجل لا يمكن أن ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم. النسيان في هذه الآية نسوا الله فنسيهم، إذن لا نستطيع أن نقول أن هذا النسيان العادي أيضا يأتي إلى الله عز وجل، فإذا لابد أن نفسر تفسيرا آخرا أو تفسيرا آخر لهذه الآية. معنى نسيان الله هنا في نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا معناه عدم وصول العطاء الإلهي إلى هذا الإنسان الذي نسى الله. فإذا الذي ينسى الله يقطع هذا الفيض الإلهي والعطاء الإلهي عنه. ومن لا يصل إليه العطاء الإلهي فإنه يهلك ويفنى. لأن دائما لابد أن يكون هناك ارتباط بالله، هذا الارتباط إذا انقطع الإنسان يهلك. فالإنسان لا يستطيع أن يظل حيا بذاته، بل يحتاج دائما إلى الله عز وجل، إلى هذا الخالق المنعم. يقول تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة تأتي إلى الإنسان تكون عن طريق الله عز وجل بواسطة الله. الله عز وجل إذا مسك هذه النعمة الإنسان لا يستطيع أن يحصل عليها. يقول تعالى وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا مرسل له من بعده. فإذن هذان الطريقان، من عرف نفسه فقد عرف ربه، الشرح الأول عن طريق العلم الحصولي، ولكن هذا الطريق لا يؤدي إلى معرفة الله دائما، فمعناته هذا الشرح ليس هو الشرح التام. الشرح التام يأتي عن طريق العلم الحضوري. إنسان إذا رجع إلى نفسه يعرف أنه فقير محتاج دائما إلى غني يقوم به، فيعرف عن طريق المعرفة الفطرية والحقائق الإيمانية أنه يحتاج إلى رب، فيستطيع أن يصل إلى بالعلم الحضوري إلى أنه يوجد هناك غني مطلق وهو هذا الخالق المنعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.